إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، حديثي معكم في هذه الخطبة عن قضية مهمة من قضايا المجتمع المسلم، بل هي قضية القضايا بعد توحيد الله واتباع الرسل، إنها قضية الوالدين، هذان الشخصان اللذان كانا سببا في وجودنا على هذه الحياة، هذان الشخصان اللذان أسديا إلينا المعروف وأسبلا علينا جلباب الحنان منذ أن كنا حملا، وإلى أن صرنا رجالا نقف على أرجلنا ونعتمد على أنفسنا. لذلك فقد جعل الله لهما حقا عظيما، وهو البر بهما والإحسان إليهما. ولقد أوصى الله جل وعلا بهذا الحق وكرر الإيصاء به، بل قرنه بحقه، فقال جل من قائل عليم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال جل ذكره: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا. وقال جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال جل وعز ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وقال سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. إن بر الوالدين واجب مقدس في جميع الشرائع السماوية. يقول الله تعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. إن لبر الوالدين فضائل عظيمة وكرامات جميلة يتقلب فيها البارون في الدنيا والآخرة. فمن ذلك أن بر الوالدين يعتبر من أحب الأعمال إلى الله بعد الصلاة، فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. وفي هذا الحديث بيان أن بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله، وهذه فضيلة أخرى. وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال له أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. سبحان الله، الجهاد الذي يحصل فيه تطاير الرؤوس وأن تزهق النفوس وأن تسال الدماء وتبعثر الأشلاء، ومع ذلك فبر الوالدين مقدم عليه. أعني بذلك الجهاد المستحب وفرض الكفاية، أما الجهاد المتعين كجهاد الدفع فهو مقدم على طاعة الوالدين في هذا الباب. إن من فضائل بر الوالدين أنه سبب لرضا الله تبارك وتعالى عن العبد والبعد عن سخطه، فقد ثبت في سنن الإمام الترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الله في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد. ومن فضائل بر الوالدين أنه سبب لتفريج الكروبات وتنفيس الملمات، فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر حديث الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى غار فانطبقت صخرة على فتحته فقالوا إنه لن ينجيكم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال أحدهم اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيرا، وكنت لا أغبط عليهما أهلا ولا ولدا، وإنه نأى بي طلب الشجر يوما فرحت عليهما وقد ناما، فحلبت لهما غبوقهما وانتظرت عند رجليهما حتى برق الفجر وصبياني يتضاغون من الجوع. اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت عنهم الصخرة يسيرا. من فضائل بر الوالدين أنه سبب لحصول البركة في الأرزاق وطول الأعمار، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن يبارك له في أجله فليصل رحمه، فليصل رحمه، وإن من أعظم أرحامنا رحما آباؤنا وأمهاتنا. فصلتهم جالبة للبركة في الرزق ومطيلة للعمر. من فضائل بر الوالدين أنه سبب لدخول الجنة، بل هو من أعظم الأسباب لدخول الجنة، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه، من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة. وثبت في سنن ابن ماجه أن جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الغزو، فقال له: ألك والده؟ قال: نعم. قال: فاذهب فالزم رجلها فإن الجنة ثم، فإن الجنة ثم. أيها الناس، إن أنبياء الله ورسله أولوا قضية الوالدين اهتماما عظيما بالغا. ذكر الله ذلك عن بعضهم في القرآن الكريم لكي يكون لنا منهجا في التعامل مع آبائنا وأمهاتنا نسير عليه. فهذا نبي الله إبراهيم عليه السلام يذكر الله جل وعلا بره بأبيه المشرك، كيف أنه كان يتلطف معه في الكلام ويلين له عند الخطاب: يا أبتي يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. خاطبه بالأبوة، لم يقل له يا كافر، لم يقل له يا مشرك، كحال بعض الأبناء إذا رأى من أبيه منكرا ناداه به وعيره به: يا أبتي. ولم يتعالى عليه ولم يترفع عليه، ما قال له: أنا عالم وأنت جاهل وأنت غبي ما تعرف شيئا، لا، بل قال: قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. وبالرغم من هذه اللطافة ومن هذا اللين في الخطاب، إلا أن والده قابله بالجفاء: يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأهجرن، لئن لم تنتهي لأهجرنك مليا. نعم، قابله بالجفاء، لكن إبراهيم عليه السلام وبالرغم من ذلك لا زال مستمرا معه في اللطف واللين. سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. فنستفيد من هذا الموقف أنه مهما أخطأ آباؤنا وأمهاتنا، مهما كان الخطأ الصادر من الآباء، فإنه ينبغي على الأبناء التلطف معهم ونصيحتهم باللين هو بالتي هي أحسن. نبي الله إسماعيل عليه السلام يذكر الله جل وعلا لنا بره بأبيه إبراهيم عند أن أمره بما تضمنته تلكم الرؤيا، والفرع للأصل ينسب. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبتي، يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وهكذا نبي الله يوسف عليه السلام عند أن تقلد منصب عزيز مصر، لم تغيره المناصب، لم تغيره الكراسي تجاه أبويه، بل قال الله جل وعلا عنه: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. لا زال بارا بأبويه بعد تقلده لذلك المنصب الكبير. لا كحال بعض الأبناء إذا تقلد منصبا أو توظف وظيفة شاغرة أو صار ثريا، جعل يتنكب لأبويه ويتنصل عن طاعتهما، والله المستعان. ولقد أثنى الله تبارك وتعالى على نبييه عيسى ويحيى ثناء عطرا في القرآن الكريم بسبب البر، فقال عن يحيى: وبرا بوالديه ولم يجعله جبارا عصيا. والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وهكذا قال عن عيسى عليه السلام: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وهذا نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كان بارا بأمه المشركة، كان يزور قبرها ويستغفر لها، بكى ذات مرة فقيل له: ما يبكيك؟ قال: استأذنت ربي في أن أزور قبرها فأذن لي، واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي. أيها الناس، إن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم ضربوا لنا أروع الأمثلة في البر والإحسان إلى آبائهم وأمهاتهم. هنالك صور مشرقة من سلفنا الصالح في برهم بآبائهم وأمهاتهم، جدير بنا أن نذكر شيئا منها لعلنا نتأسى بهم في ذلك. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدخلت الجنة فإذا أنا بقراءة. سمع قراءة فقال: لمن هذه؟ فقالوا: لحارثة بن النعمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذلكم البر. وكان بارا بأمه. أبو هريرة رضي الله عنه كان إذا دخل على أمه قال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، رحمك الله كما ربيتني صغيرا. فترد قائلة: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا كما بررتني كبيرا. وكان أبو هريرة يرى أن مناداة الأبوين باسم اسميهما من العقوق المنافي للبر. أويس القرني سيد التابعين كان بارا بأمه. هذا الشيء الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يشيد به ويقول لعمر أن يسأله الدعاء إذا لقيه. قيل للحسن البصري: ما بلغ برك بأمك؟ قال: إني لم أصوب النظر إليها حياء منها. وكان محمد بن سيرين إذا كلم أمه يتضرع ويتلوى كأنه مريض. كان زين العابدين بن علي كثير البر بأمه، فقالوا له: أنت كثير البر بأمك، إلا أنك لا تأكل معها في صحفة واحدة. فقال لهم: أخشى أن تسبق يدي إلى لقمة قد سبقت إليها عينها فأكون قد عققتها. حيوة بن شريح كان يعقد له مجلس علمي كبير، يأتيه الطلاب بالمئات من كل مكان، فتدخل عليه أمه وتقول له: يا حيوة قم فعلف الدجاج، فيعلف الدجاج ويترك الطلاب. كان لأبي حنيفة بن النعمان أما بارا بها، فكانت تأمره بأن يأخذها إلى حلقة عمر بن ذر لتسأله عما أشكل عليها في أمور دينها، مع أن ابنها هو أفقه أهل زمانه. لكن ما كان من أبي حنيفة رحمه الله إلا أن استجاب لرغبة أمه ويذهب بها إلى عمر بن ذر لتسأله، وهو أفقه منه برا بأمه وإجلالا لها. محمد بن بشار الملقب بابن دار، الحافظ الكبير، راوية أهل الإسلام. هذا الرجل يقول: أردت الرحلة للطلب فمنعتني أمي فاستجبت لها، فبورك لي في العلم. عبد الله بن عون نادته أمه يوما فأجابها وعلى صوته على صوتها فأعتق لذلك رقبه. كان طلق بن حبيب لا يمشي على سقف وأمه تحته، لا يمشي على سقف وأمه تحته إجلالا وتقديرا لتلكم الأم. هكذا فلنكن يا عباد الله، إن بر الوالدين يكمن في طاعتهما وفي التواضع لهما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وفي الدعاء لهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وفي الاستغفار لهما: رب اغفر لي ولوالدي، وفي تمكينهما من المال إن احتاجانه، أنت ومالك لأبيك وإلى من مات عنه والداه. نقول إن هناك فرصا للبر بالوالدين بعد موتهما، فمن البر بالوالدين بعد موتهما الدعاء لهما والتصدق عنهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ومن البر بهما بعد الموت الصيام عنهما إن ماتا وعليهما صوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. ومن ذلك الحج عنهما، فقد جاءت امرأة جهينية إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول له: إن أمي نذرت أن تحج وماتت ولم تحج، أفأحج عنها؟ قال: نعم. ومن البر بالوالدين بعد موتهما صلة أقاربهما وأصدقائهما، فقد جاء في الحديث الصحيح: إن من أبر البر أن يصل الولد أهل ود أبيه، أن يصل الولد أهل ود أبيه. واعلموا أن الأم مقدمة في البر لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: له أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. الأم، لأنها تعبت في الحمل، وتعبت في الوضع، وتعبت في الرعاية والتربية. وليس معنى هذا التزهيد في حق الأب، فإن له حقا عظيما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع هذا الباب أو احفظه. فإن شئت فأضع هذا الباب أو احفظه. أيها الناس، إننا لن نستطيع أن نجزي آباءنا وأمهاتنا إلا في حالة نادرة، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: لن يجزي ولد والده إلا أن يجده عبدا فيشتريه ويعتقه. في هذه الحالة النادرة يكون العبد قد أوفى لوالده حقه. وروى الإمام البخاري في الأدب المفرد أن رجلا من اليمن جاء بأمه يحملها على ظهره يريد الحج بها، جاء بها إلى مكة ليحج بها، فكان يطوف بها وهي على ظهره ويقول: إني بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر. فقال لابن عمر: أتراني قد أوفيتها حقها؟ قال: لا لا، ولا بزفرة من زفراتها، ولكن أحسنت، ويجزيك الله على القليل كثيرا. قال رجل لعمر بن الخطاب: إن أمي لا تقضي حاجتها إلا وهي على ظهري ثم أغسل لها الأذى. فقال: قد كانت تفعل بك ذلك وهي تريد بقاءك وحياتك، وأنت تفعل بها ذلك وتريد موتها. لأمك حق لو علمت كبير، كثيرك يا هذا لديه يسير. فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي، لها من جواها أنة وزفير. وكم نظفت عنك الأذى بيمينها، وما حجرها إلا لديك سرير. وتفديك مما تشتكيه بنفسها، ومن ثديها شرب لديك نمير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على تفضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، للوالدين كن أسير الطاعة، للوالدين كن أسير الطاعة، ومعهما في غاية الوداعة، وأديا ما لهما من الحقوق، إياك والسقوط في نار العقوق. احذروا من العقوق أيها الناس، فإنه من أعظم المحرمات ومن الكبائر الموبقات. ثبت في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. ثم كان متكئا فجلس وقال: ألا وشهادة الزور؟ ألا وقول الزور؟ وثبت في الصحيحين أيضا من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنع وهات ووأد البنات. وهكذا ثبت في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة عاق. فوا أسفاه، ووا حر قلباه على أولئك الأبناء، كيف تسول لهم أنفسهم أن يعقوا آباءهم وأمهاتهم، أن يعضوا اليد التي مدت إليهم بالإحسان، وأن يقابلوا الجميل بالنكران. ما أقسى قلوبهم، منهم من يقتل أباه، ومنهم من يضربه، ومنهم من يسبه، ومنهم من يمنعه المال، ومنهم من يسخر منه، إلى غير تلكم الألوان والأنواع من العقوق التي وجدت وتوجد عند كثير من شباب المسلمين، عند كثير من الأبناء. والله المستعان. وفد رجل إلى بعض الخلفاء يشكو إليه ولده، فمما قال: ولدي ربيته، سهرت لينام، وجعت ليشبع، وتعبت ليرتاح، فلما أصابني الدهر وحده دب مني الظهر، غمطني وأخذ حقي ولوى يدي، ثم بكى وأنشأ يقول: ربيته حتى إذا ما تركته أخى القوم واستغنى عن المسح شاربه، تغمض حقي ظالما ثم لوى يدي. لوى يده الله، لوى يده الله الذي هو غالبه، فلويت يد ذلكم الرجل. إن من الآباء من شدة ما يجده من العقوق والعناء من الأبناء يتمنى أن لو يعامله ولده كمعاملة الصاحب أو كمعاملة الجار، حتى قال بعضهم: غدوتك مولودا وعلتك يافعا، تعل بما أجني إليك وتنهل، إذا ليلة نابتك بالسقم لم أبت بسقمك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيني تهمل. فلما بلغت السن والغاية التي مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة، كأنك أنت المنعم المتفضل. فليتك إذ لم ترعى حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل، فعلت كما الجار المجاور يفعل. فيا أيها الشباب، يا أيها الأبناء، اقدروا تلكم الجهود التي بذلها لكم آباؤكم وأمهاتكم. يا أيها الولد، أمك التي تعبت في حملك، وتعبت في وضعك، وتعبت في تربيتك، أبوك الذي اشتغل الأشغال الشاقة، وتحمل الإهانات، وتحمل الشتائم، من أجل أن يوفر لك لقمة العيش، وأن يوفر لك حياة كريمة، أيكون جزاؤهما العقوق، النكران، الجحود؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يا أيها الشباب، كونوا قريبين من آبائكم، سيما عند الكبر، فإنهم في أحوج ما يحتاجون إلى الأبناء في هذا الوقت من أي وقت مضى. وإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما: يا أيها العاقون، كفى عقوقا، فإن عقوبة العقوق معجلة في الدنيا قبل الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عليه العقوبة لصاحبه مع ما يدخره له يوم القيامة من البغي وقطيعة الرحم. ولعمر الله، إن من أعظم البغي أن يبغى على الوالدين، وإن من أعظم القطيعة أن يقطع الوالدان وأن يعقى. نعم أيها الناس، واعلموا أن الجزاء من جنس العمل، فإذا كنت بارا بوالديك فسترزق أولادا بارين، والعكس بالعكس. فأسأل الله العلي العظيم بمنه وكرمه وإحسانه أن يوفق الأبناء لبر آبائهم وأمهاتهم. اللهم وفق الأبناء للبر والإحسان إلى الآباء والأمهات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.